كل حين يطبع القلب صاحبه. وما قادني في الدهر إلا غلبته، وكيف يلام المرء والحب غالبه. وأحور محسود على حسن وجهه، يزين الصموط نحره وترائبه. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك، لم تلق الذي لا تعاتبه. فعش واحدا أوصل أخاك، فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى، ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه. أبيات من ديوان بشار بن برد.
ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. لو أمطرت الدنيا ضيق العيش بداك غيوم، ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال. سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي حينما تبلى سرائر من سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي تكون خبيئة خير
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو 23 من ربيع الأول عام 1447 هجري قمري والمصادف للخامس والعشرين من شهر شهريور عام 1404 هجري شمسي والموافق للسادس عشر من أيلول سبتمبر عام 2025 ميلادي في 23 من ربيع الأول عام 1410 للهجرة توفي الفقيه والعلامة آيت الله الميرزا جواد آغا الطهراني ولد جواد آغا الطهراني في العاصمة طهران عام 1322 للهجرة في عائلة علمية متدينة وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية سافر إلى قم المقدسة ومن ثم إلى النجف الأشرف بالعراق لدراسة الفقه وأصول الفقه والتفسير وتتلمذ على يد كبار العلماء كآيات الله المرعشي النجفي وآيات الله مرتضى الطالقاني وآيات الله محمد تقي الآملي رحمة الله عليهم أجمعين حتى أضحى فيما بعد من كبار الأساتذة والفقهاء ومن أبرز تلامذته قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد الخامنئي حفظه الله وترك آية الله الميرزا جواد أغا الطهراني مجموعة مؤلفات منها تفسير مصباح الهدى ميزان الطالب الذي خصصه للبرهن على أصول الدين وفلسفة الإنسان والإسلامية إن رفض الشيوعية والمادية ومعايير مستوى المعيشة ودراسة الأخلاق الإسلامية وما هي البهائية في 25 من شهر شهريور عام 1357 هجري شمسي والذي كان مصادفا للسادس عشر من أيلول سبتمبر عام 1978 ميلادي ضرب زلزال عنيف بقوة 7.7 بالعشر على مقياس ريختر مناطق في شمال شرق إيران ودمرت على أثره مدينة طبس والقرى المحيطة بها وأودى بحياة أكثر من 25 ألف شخص وبالنسبة بالنظر إلى أن الزلزال وقع في فترة اندلاع الثورة الإسلامية في إيران، فقد دعا الإمام الخميني رحمة الله عليه وفي بيان له الشعب الإيراني إلى إغاثة المناطق التي ضربها الزلزال وتقديم المساعدات لإخوتهم المنكوبين، وطلب أيضا في بيانه من الشعب الإيراني الالتزام بتواجده في الشوارع والاستمرار في الثورة حتى الإطاحة بنظام الشاه المقبور. وأخيرا وفي 16 من أيلول سبتمبر عام 1931 للميلاد، نفذت القوات الإيطالية حكم الإعدام بحق زعيم الثورة الليبية ضد الاستعمار الإيطالي المجاهد عمر المختار. ولد عمر المختار عام 1859 وكان من علماء الدين ومعلما لقراءة القرآن الكريم. وفي عام 1895 شارك في انتفاضة مهدي السوداني ضد الاستعمار البريطاني في السودان، وبعد عدم تمكن تلك الثورة من تحقيق أهدافها عاد المختار إلى ليبيا. وفي عام 1911 وعندما انتصرت القوات الإيطالية على القوات العثمانية واحتلال إيطاليا للأراضي الليبية، قاد عمر المختار مقاومة ضد الاستعمار الإيطالي وأنزل بتلك القوات خسائر كبرى، إلا أن حداثة أسلحة القوات الإيطالية وكثرة عدد الجنود حالت دون تحقيق تلك الثورة أهدافها، ومكنت القوات الإيطالية من اعتقال عمر المختار، ومن ثم حكم عليه بالإعدام في محكمة عسكرية سورية، ونفذ الحكم في مثل هذا اليوم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إذاعة طهران العربية
فسحة لتبادل الأفكار والرؤى النابضة بالحق والحقيقة،
عبر التجوال في الفضاءات القرآنية والدينية
والتربوية والاجتماعية
والثقافية والسياسية.
إذاعة طهران العربية،
محاولة لتعريف إيران الإسلام ثقافة وفكرة،
جغرافية وتاريخا،
أدبا وشعرا،
وقراءة لأهم أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والإمام الخامنئي دام عزه،
وتواكب على مدى 24 ساعة لتقديم الخبر الصحيح
والتعليق السياسي الرصين.
إذاعة طهران العربية
بعمر يربو على 70 سنة تعهدت بإنتاج برامجها للأطفال واليافعين،
عبر تمثيليات شيقة
وحوارات للشباب والمرأة
والأسرة والمجتمع،
مع قراءات دينية
وموضوعات قرآنية،
بالإضافة إلى برامج صحية وطبية
وثقافية وأدبية.
إذاعة طهران العربية
تغطي أهم الأحداث في إيران والمنطقة عبر الحوارات السياسية،
وتبث صوتها للقضية الفلسطينية يوميا عبر صوت فلسطين،
وتشارك اليمن مستجداتها بمصداقية وواقعية.
إذاعة طهران العربية،
ويبقى للصوت مكان،
ويبقى للصوت مكان.
حديقة الأطفال. الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم. وأخيرا يا أصدقاء، المحطة الجديدة دنيا الحروف، فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. بعض الأطفال يرغبون في أن تكون لهم غرفة خاصة بهم ولا يسمعون كلام والديهم. فمثلا بعض الأحيان قد تكون في البيت غرفة إضافية ولكنها غير مناسبة، وقد لا تكون في البيت غرف بعدد الأولاد. سوف أخبركم يا أصدقائنا بالمشاكل التي واجهتني عندما أخذت غرفة لوحدي، لكن قبل ذلك يا أصدقاء سأطرح عليكم حزورة، استمعوا جيدا لها وفكروا بحلها. الحزورة هي: ما هي الكلمة التي تكتب غلط دائما؟ أصدقائنا الحلوين، حان الوقت لنقدم لكم تمثيلية اليوم، وعنوانها هو الراعي إحسان والكلب اليقظان. تعالوا نستمع إليها معا.
أحبتي الصغار، كان الراعي إحسان رجلاً طيباً يعيش في خيمة في الصحراء ويملك مجموعة من الأغنام يخرج بها يومياً لترعى على العشب. نعم، كان الراعي محبوباً بين جيرانه، وكان أكثر ما يؤرقه هو كيف يحمي أغنامه من الذئاب واللصوص. نعم،
لقد فكرت واستشرت الآخرين كثيرا، ويبدو أن الحل الأفضل هو الحصول على كلب حراسة نشيط لأذهب إلى السوق وأشتري كلبا بالمواصفات المحددة.
يبدو أنه كلب جيد لأقترب منه. نعم إنه هو الكلب الذي أريده. أيها الكلب ما اسمك؟
اسمي أقدان.
ما أجمل هذا الاسم.
اسم على مسمى.
عجبا، هل تأتي معي للعمل في رعاية الأغنام يا يقطان؟
لا مانع لدي.
إذن سوف أدفع ثمنك لصاحب الكلاب ثم ننطلق إلى خيمتنا لتبدأ عملك الجديد.
حسنا.
أحبتي، أحب الكلب العمل في المراتع حيث الجو النقي والمكان الفسيح، وكان يحرس في الليل الراعي والخيمة والأغنام. نعم، وكان الراعي قد رضي بالكلب لأنه كان كلبا جيدا في الحراسة.
أيها الكلب، أنا سعيد بك. أيها الكلب اليقظان، فالذئاب واللصوص لم يعودوا يأتون إلى خيمتنا. وهذا لأنك تقوم بعملك على خير وجه.
هذا واجبي، أو كيف لا أفعل ذلك وأنا أراك رجلا طيبا ترعى أغنامك وتتقن عملك وتؤدي حقوق جيرانك، ثم إنك شديد الإحسان إلي.
حسنا.
أحبتي الحلوين، انتشرت السمعة الطيبة للكلب يقظان، واشتهرت مهارته في مطاردة اللصوص والذئاب، وكان الناس يسألون عنه الراعي كلما ذهب إلى السوق. نعم، ذات يوم والراعي في السوق كعادته لبيع بضاعته، وإذا بسيارة راقية نزل منها رجل ثري.
هل أنت الراعي يا إحسان؟
نعم سيدي.
أريد أن أشتري منك شيئا.
ها؟ جبنا أم لبنا؟
أنا لا أشتري هذه الأشياء في أسواق الفقراء هذه.
ها؟ إذن ماذا تريد؟
أريد أن أشتري كلبك. ماذا كان اسمه؟ أجل اسمه يقظان، فقد سمعت عن ذكائه ويقظته في الحراسة.
إنه يقوم بحراسة أغنامي وخيمتي.
سوف أعطيك من أجله مبلغا كبيرا من المال.
ولكن الكلب يقظان يحب العمل عندي.
سوف يأتي لحراسة قصري الكبير المحاطي بالحدائق، وسوف يعجبه المكان جدا.
ولكن ماذا بالنسبة لخيمتي وغنمي؟
اسمع أيها الراعي، سوف تنتفع بالمال، ويمكنك تدبير كلب آخر ليحرس خيمتك الصغيرة.
دعني أسأله أولا ونلتقي في السوق بعد يومين.
حسنا.
حيث. يا إلهي، ماذا أفعل؟ يا إلهي،
أيها الراعي، ما بك؟ أراك منشغل البال، لست كعادتك.
أيها الكلب، لقد تلقيت اليوم عرضا جعلني أغرق في بحر من الحيرة.
وما هو؟
لقد عرض علي أن أبيعك لأحد الأثرياء كي تحرس قصره الكبير المحاط بالحدائق الجميلة.
وكيف عرفني؟
لقد اشتهرت بسمعتك الطيبة بين الرعاة، وصاروا يتحدثون عن نشاطك ومهارتك.
وهل وافقت على البيع؟
لم أقرر بعد.
نعم أحبتي الحلوين، لاحظ الكلب أن الراعي يميل إلى بيعه نظير المال الكثير، فلم يحرجه وقال:
الأمر كما تحب أيها الراعي.
سوف تستمتع هناك بالحدائق الخضراء يا إقضاء.
بعد يومين تمت صفقة البيع، وذهب الكلب يقظان إلى قصر الرجل الثري.
أريد أن أرى نشاطك أيها الكلب يقظان.
وما هي مهمتي؟ إن هذا القصر كبير جدا.
ستقوم بمطاردة اللصوص الذين يحاولون القفز من أسوار هذه الجهة.
وماذا بالنسبة لسائر الجهات والأبواب الأخرى؟
عليها حراس أقوياء وكلاب أذكياء مثلك.
حسنا. إنها أصوات أقدام تقفز على سور القصر. لأسرع وأرى ماذا يحدث. من هذا الرجل؟ إنه لص. لأنبح وأخبر الحراس.
إنه سارع أن يمسكوه،
ولا تسمحوا له.
أنا لست سارقة أو لصا، بل أريد حقي. أعطوني أموالي.
ماذا تقول؟
إذن لما تسلقت جدار القصر كاللصوص؟
لست لصا.
لماذا لم تأتي من الباب إذن؟
إن هذا الرجل صاحب القصر اغتصب أموالي.
وكيف؟
إنه يأخذ بضاعتنا ولا يسدد ثمنها. إنه يضع حراسة قوية كي يمنعنا من لقائه والمطالبة بحقنا.
والآن عرفت.
ماذا عرفت؟
عرفت أن اللصوص يعيشون داخل القصر وليس الذين يأتون من خارجه.
وماذا ستفعل أيها الكلب؟
أسمح لك بالدخول والمطالبة بحقك.
بارك الله، شكرا لك، شكرا.
نعم أحبتي، فوجئ الثري بالرجل يطالبه بحقوقه عنده، فوعده أن يعطي له حقوقه. وفي الليل جمع كلاب الحراسة في القصر.
ها؟ كيف استطاع هذا الرجل المجرم أن يصل إلى داخل القصر؟ أيها الكلب يقظان.
عفوا يا سيدي، لم يكن الرجل لصا ولا مجرما، بل كان مظلوما.
وما شأنك أنت يا يقظان؟
إن عملي هو حماية الأبرياء من اللصوص، وليس حماية اللصوص من الأبرياء.
إنك مطرود من الآن.
إن حراسة الشرفاء في المراتع أفضل من حراسة اللصوص في الحدائق الكبيرة.
نعم أحبتي، عاد الكلب إلى المرتع وإلى خيمة صاحبه الراعي إحسان، وحماه وأغنامه وخيمته من اللصوص والذئاب. نعم، لم تغره الحدائق الفخمة والقصور العالية.
هيا أصدقائنا الحلوين، هيا أحبائنا، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ لم تتعبوا لحد الآن؟ لم تتعبوا؟ الحمد لله، الحمد لله. يبدو أنكم تستمتعوا جدا جدا مع برنامجكم حديقة الأطفال. مرة أخرى أقول الحمد لله. من منكم يعرف ماذا نريد أن نبث الآن؟ ها؟ أحسنتم يا أصدقاء، إنها الأنشودة.
يا بابا أسناني واوا، وديني عند الطبيب، ما عاد بدي شوكولاتة بس بدي أشرب الحليب، السوسانة خربت أسناني. يا بابا أسناني واوا، وديني عند الطبيب، ما عاد بدي شوكولاتة بس بدي أشرب الحليب، السوسانة خربت.
الحلوين، عندما انتقلنا إلى بيت جديد خصصت لنا أمنا غرفة كبيرة ومريحة أيضا جنب غرفتها، ولكني يا أصدقاء لاحظت وجود غرفة صغيرة قرب المطبخ. وبعد فترة سمعت من إحدى صديقاتي أن لها غرفة لوحدها، ففكرت أن تكون لي أنا أيضا غرفة لوحدي. كلمت أمي في الموضوع وطلبت منها أن تكون الغرفة الصغيرة لي، فأخبرتني أن تلك الغرفة غير مناسبة وغير صحية، ولكنني هل تعلمون ماذا فعلت يا أصدقاء؟ أصررت أن أسكن تلك الغرفة في أسرع وقت، وفعلا نقلت إليها لوازمي في ذلك اليوم. سوف أخبركم بما عانيته في تلك الليلة بعد أن تستمعون إلى فقرات اسأل وتعلم.
أبي، أعطني بعض النقود، أريد أن أشتري شوكولاتة وحلوى لتزود جسمي بالطاقة.
ولماذا يا ولدي؟
لأحصل على درجة عالية في الرياضة. فقد قال لنا المعلم: كلوا أطعمة تزودكم بالطاقة لتصبحوا أقوياء وتجيدوا الرياضة.
ولكن الشوكولاتة يا ولدي أحمد ليست هي المادة الوحيدة التي تزود الإنسان بالطاقة، وكذلك الحلوى. وأريد أن أوضح لك أن الشوكولاتة تحتوي على كميات كبيرة من السكر والدهون، والسكريات والدهون مضرة إذا تناولتها بكثرة.
ماذا أفعل يا أبي؟
ولكني أنصحك يا ولدي، إذا أردت الحصول على السكريات فتناول السكريات الطبيعية الموجودة في الفاكهة.
الفاكهة؟
نعم، والدهون الطبيعية أفضل بكثير من الدهون التي تحتويها الشوكولاتة والحلوى. والدهون الطبيعية متوفرة في أطعمة كسمك السلمون وغيره.
وماذا أكل إذن؟
برأيي يا ولدي أن بإمكانك أن تأكل الأطعمة المغذية الغنية بالفيتامينات والمواد الغذائية المفيدة للجسم لتزودك بالطاقة، مثل اللحوم وأنواع الغلات.
الغلات؟
نعم، مثل الحمص والعدس والماش والفاصوليا وغيرها. فهذه الأغذية صحية وتنفع الجسم وخالية من الأضرار.
أشكرك يا أبي على هذه المعلومات، أشكرك.
يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم يا أحبابنا؟ أخبرتكم يا أصدقائي أنني نقلت لوازمي في ذلك اليوم إلى الغرفة الصغيرة، وعندما أطفأت المصباح لأنام انتابتني نوبة سعال، واستمر السعال يشتد ويشتد ويشتد، وبقيت هكذا أكثر من ساعة ولم أستطع أن أنام. فعلمت أن الحق كان مع والدتي، وعلمت لماذا قالت لي إن هذه الغرفة ليست صحية. فنهضت من مكاني وأخبرت أمي أني لا أستطيع أن أنام في هذه الغرفة من شدة السعال، فأعطتني دواء وعدت تلك الليلة إلى غرفتي أنا وأختي. وفي اليوم التالي أصدقائي ساعدتني أمي في إعادتي لوازمي. هل تذكرون يا أصدقاء أنه في بداية البرنامج طرحت عليكم حجورة؟ هل تذكرون ماذا كانت؟ الحجورة هي: ما هي الكلمة التي تكتب غلط دائما؟ فكروا بحلها يا أصدقاء، وأمامكم وقت لتعرفوا حلها من الآن إلى نهاية البرنامج.
Thank you.
عاصقان الحلوين، منذ ذلك اليوم علمت أنه ليس من الضروري أن تكون لي غرفة لوحدي، لكن المهم يا أصدقاء أن تكون غرفتي مناسبة وصحية ومريحة. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف.
أهلا نرمين، كيف الحال؟
ها جدتي، السلام عليكم.
وعليك السلام.
وجدت باب غرفتك مفتوحا فدخلت.
لا بأس، تفضلي.
لن تكوني موجودة فأحببت أن أقوم بترتيبها.
شكرا لك يا نرمين، شكرا.
وقد جلبت لك شيئا جميلا سوف يعجبك.
حقا؟ ما هو؟
تعالي قرب النافذة وسوف تعرفين بنفسك يا جدة.
واو، وما هذا؟
هل أعجبتك يا جدتي؟
أعجبتني كثيرا يا عزيزتي.
كنت متأكدة أنها سوف تعجبك.
أنا أحب الورود جدا جدا،
ولذلك فكرت أن أجلب لك بعض الورود وأضعها داخل هذه المزهرية.
روعة يا نرمين، روعة، الورود تجلب السعادة دائما.
نعم، وأنا أحب أن أرى جدتي سعيدة دائما.
شكرا، شكرا يا نرمين، شكرا. والآن لنبدأ حلقتنا يا نرمين.
هذا صحيح.
قومي الآن بتدوير دولاب الحروف.
حسنا. ما هو حرف اليوم يا جدتي؟
حرف اليوم هو الحرف التاسع ضمن حروف اللغة العربية.
الحرف التاسع؟ هذا يعني أنه حرف الذال.
هذا صحيح.
والكلمات التي تبدأ بحرف الذال هي ذكرى، ذيل، ذباب.
نعم.
ذئب. ذنوب. ذهب.
نعم. وأما الشخصيات التي ذكرها القرآن الكريم فهي شخصية النبي ذو النون، وهو النبي يونس عليه السلام، والذي سماه الله سبحانه وتعالى ذا النون.
نعم يا جدتي. أن ذا النون هو نفسه النبي يونس عليه السلام.
نعم يا عزيزتي. وقد جاء في الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. صدق الله العلي العظيم.
شكرا لك يا جدتي العزيزة. ما أجمل هذه المعلومات.
نعم.
وما أجمل هذه الآية القرآنية.
حسنا يا أصدقائنا الشطار، هل عرفتم جواب الحجورة؟ أها، أنا واثقة من أن أغلبكم عرفوا حلها. قبل أن أخبركم بالحل سوف أعيد الحجورة ثانية. ما هي الكلمة التي تكتب غلط دائما؟ ماذا قلتم؟ الجواب الصحيح؟ هل عرفتموه؟ أحسنتم، إنها كلمة غلط. وأنا أيضا حينما كنت أقرأ عليكم الحجورة كنت أؤكد على كلمة غلط لكي تتوصلوا إلى الإجابة الصحيحة بأسرع وقت.
هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بارئ النسم وأزكى الصلاة على سادة الأمم وأولياء النعم المصطفى وآله أصول الكرم. إخوتنا وعزتنا المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع وقفة أخيرة عند آية الفطرة، قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد فسرت الفطرة في سياق الآية الكريمة هكذا: فطرة الله، أي خلقته. نصبت كلمة فطرة بتقدير إلزموا فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي قبول دين الإسلام إذا خلوا، وما فطروا عليه لم يختاروا غيره. لا تبديل لخلق الله، أي ما ينبغي أن تبدل تلك الفطرة. فالفطرة هي الخلقة التي أودع الله تعالى الإيمان قبل أن يعرف الإنسان شريعة، وهي حجة عليه فضلا عن الحجج الأخرى. نقرأ في سورة طه الآية 72 هذا النص الشريف عن لسان السحرة بعد أن أعلنوا إيمانهم لما رأوا من دلائل موسى عليه السلام، حيث قالوا لفرعون: قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. ونقرأ أيها الإخوة الأكارم في محاورة إبراهيم عليه السلام مع قومه واحتجاجاته عليهم هذا النص المبارك في سورة الأنبياء، قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. قال المفسرون: الذي فطرهن، أي الذي خلقهن. والآن إلى المعنى الأعمق للفطرة الإنسانية بعد هذه الوقفة القصيرة. إخوتنا الأحبة، يسأل الإمام الباقر عليه السلام حول آية الفطرة فيقول: فطرهم على التوحيد عند الميثاق وعلى المعرفة أنه ربهم. فسئل عليه السلام وخاطبوه فقال عليه السلام: لولا ذلك لم يعلموا من ربهم ولا رازقهم. وقد عرف الإمام الباقر سلام الله عليه الحنيفية بقوله: الحنيفية من الفطرة التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. قال: فطرهم على المعرفة به وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وفي مورد آخر قال عليه السلام: كانت شريعة نوح صلى الله عليه وآله أن يعبد الله بالتوحيد والإخلاص وخلع الأنداد، وهو الفطرة التي فطر الناس عليها. والحديث الذي نستطيع أن نسميه بحديث الفطرة مشهور، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، يعني على المعرفة بأن الله عز وجل خالقه. ولكن ما المعنى العميق لهذا الحديث الشريف؟ إلى ذلك بعد استراحة قصيرة. وفي تأويل الحديث الشريف كل مولود يولد على الفطرة، ذكر السيد المرتضى في كتاب الغرر والدرر أن هنالك احتمالين: الأول أن تكون الفطرة هنا هي الدين، فكأنه صلى الله عليه وآله قال: كل مولود يولد للدين ومن أجل الدين. والثاني أن يكون المراد من الفطرة في الحديث هو الخلقة، فيكون المعنى كل مولود يولد على الخلقة الدالة على وحدانية الله وعبادته والإيمان به. وفي تتمة الحديث الشريف: حتى يكون أبواه يهودانه وينصرانه. قال السيد المرتضى: خص صلى الله عليه وآله الأبوين لأن الأولاد في الأكثر ينشؤون على مذاهب آبائهم ويألفون أديانهم ونحلهم، ويكون الغرض تنزيه الله تعالى عن ضلال العباد وكفرهم. وهنا أيها الإخوة نعرف أثر الأبوين على الأولاد، وندعى في هذا الموقف إلى تفهم حديث شريف آخر. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تضربوا أطفالكم على بكائهم، فإن بكائهم 4 أشهر أن لا إله إلا الله، و4 أشهر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، و4 أشهر الدعاء لوالديه. قال السيد محمد حسين الطبطبائي في تفسيره الميزان: هو حديث لطيف، ومعناه أن الطفل في 4 أشهر الأولى لا يعرف أحدا، وإنما يحس بالحاجة فيطلب بالبكاء رفعها، والرافع لها هو الله سبحانه وتعالى، فهو يتضرع إليه ويشهد له بالوحدانية. وفي 4 أشهر الثانية يعرف الطفل من والديه واسطة ما بينه وبين رافع حاجته من غير أن يعرفهما بشخصيهما، والواسطة بينه وبين ربه هو النبي صلى الله عليه وآله، فبكاؤه طلب الرحمة من ربه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يصل بتوسطه إليه. وفي 4 أشهر الثالثة يميز والديه بشخصيهما عن غيرهما، فبكاؤه دعاء منه لهما وطلب جريان الرحمة من طريقهما إليه. وإلى لقاء آخر وآية أخرى من الآيات التي لها أسماء، نتمنى لكم أيها الأخوة أطيب الأوقات وأمتعها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفاطمة والمرتضى والحسن بحق نبي الهدى المؤتمن وفاطمة مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى قد ملأت الدنيا ندى عميت عين لا ترى أضحك يا من أبكى أدعوك يا منجل هلكا خر القلب لحبك فاجعل كل جبال ذنوبي دكا يحكى عن عفوك يا ربي وعقارب قلبي قد دارت تبحث بين جنوني عنك في أرضك أم في سماك.
الثامنة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. القمة العربية الإسلامية تؤكد في بيانها الختامي رفضها العدوان على قطر وتدعم أي قرار تتخذه للرد. جيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة ويقصف منزلا يؤوي نازحين شمالي المدينة. صحيفة هارتس العبرية تقول إن آلاف الجنود الصهاينة يتركون الخدمة بسبب أهوال غزة. أهلا بكم. أصدرت القمة العربية الإسلامية التي انعقدت في الدوحة بيانها الختامي مساء أمس، وشددت فيه على رفضها للعدوان الإسرائيلي على قطر والوقوف معها فيما تتخذه من خطوات للرد. وأكدت القمة أن الاجتماع يمثل رسالة واضحة إلى العالم أجمع برفض هذا العدوان ورفض كل التبريرات التي تساق لتغطيته، ووصفتها بأنها ساقطة أخلاقيا. بدورها أشارت منظمة التعاون الإسلامي إلى أن القمة هي رسالة بأنه لا يجوز المس بسيادة دولة قطر، وهي تلعب دور الوساطة المقبولة عالميا. للمزيد عن القمة الطارئة في العاصمة القطرية الدوحة نتوقف عند التقرير التالي.
لبحث الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطر والذي استهدف وفدا من حركة حماس، عقدت في الدوحة قمة طارئة بحضور رؤساء وكبار مسؤولي الدول العربية والإسلامية. ففي الكلمات الافتتاحية وصف أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني العدوان الإسرائيلي على بلاده بالسافر والغادر والجبان، مؤكدا أن الاعتداء وقع في حين كانت حماس تدرس اقتراحا أمريكيا تسلمته من الوسطاء، مضيفا أن نتنياهو يحلم أن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية.
إن هذا العدوان هو في الحقيقة عدوان سافر وغادر.